بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من الحقائق التي ينبغي التركيز عليها والنظر إليها أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود وهذا الكون وجعل فيه هذه السنن والقوانين والآيات، فجعلها مترابطة ومنسجمة، أن يتحرك بعضها ببعض. لا يمكن أن نتصور أن الجماد أو أن السماوات والنجوم والكواكب بعيدة عن حالة الإنسان وفطرة الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالأفق وين؟ هذا في إطلاق. الآفاق ما مقيد بجهة معينة. الآفاق تصل إلى العرش، إلى سدرة المنتهى، كلها آفاق. وفي أنفسهم، في أعماق النفس، هذا الارتباط الرهيب بكل هذه القوانين، وتتحرك بحركة واحدة، كلها تسبح الله وتقدسه. عندما ننظر إلى الكون، عالم الجماد وعالم الحيوان، عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان اللي فيه كائنات الحية، وعالم الإنسان، نجد أن هذه الرابطة هناك ارتباط وثيق بكل شيء في هذا الوجود. أبين لكم ملاحظتين أيها الأحبة. الملاحظة الأولى أن عمل الإنسان سواء كان عملا صالحا أو كان عملا غير صالح يترك أثره في الكون. عملك أنت تتحرك في الحياة، هذه الحركة تؤثر على الكواكب والنجوم وعلى المطر وعلى السحاب وعلى حركة الأرض. ماذا أقول؟ ما أقصد الحركة الجيولوجية، كيف تتحرك الأرض بالدقيقة كم كيلو متر، لا، حركة الحياة فيها. سواء عمل الإنسان عملا طيبا، هذا العمل الطيب الصالح يترك أثره في الكون. لا، أكثر من ذلك، أبسط الأعمال الصالحة هو الاستغفار. الآن أنت عندما تريد أن تعمل، تصلي، تصوم، تذهب لحج بيت الله الحرام، تجاهد، تعمل، تكتسب، العمل أيضا عبادة، كل بدنك يتحرك، صحيح أم لا؟ لكن لاحظ، عمل عندك، عمل لا تحرك به إلا لسانك، فقط اللسان يتحرك. الآن الصلاة، كل الأجهزة والآلات والأعضاء في البدن كلها تتحرك، سجود وركوع، المساجد السبعة، لكن في عمل فقط لسانك يتحرك بهذا العمل، أنت تقف هكذا لا تبدي حراك، فقط لسانك يتحرك بالاستغفار، تقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الآن من الذي تحرك؟ يدك تحركت؟ رجلك؟ ها؟ ما الذي تحرك فيك؟ فقط اللسان. هذه حركة اللسان، هذا العمل البسيط المتواضع الذي ما يحرك من بدنك سوى اللسان، انظر ماذا يصنع في الكون. تعال إلى سورة نوح، ماذا يقول نوح؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. يعني هذا العمل البسيط باللسان ماذا يصنع؟ يحرك السحب، يأثر على البحر، يأثر على حرارة الشمس، ترتفع السحب، ينزل المطر، يؤثر على الأرض، يفتح أنهار في الأرض، يزرع بساتين، يحرك حركة الاقتصاد. ليس هذا فقط، وإنما يتدخل هذا العمل البسيط في أرحام النساء. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وبعد ويمددكم بأموال. شوف هاي الحركة الاقتصادية أيضا. وبنينا، دخلت القضية في الأرحام أم لا؟ ها؟ عمل بسيط هذا العمل، دخل في الأرحام، في قضية الإنجاب، في نسبة الإنجاب، في المواليد. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أريد أن تلتفت لهالنقطة بدقة متناهية، لأن القضية الكبرى اللي راح نصل إليها متعلقة بهذا الجانب. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذا تلاحظون أيها الأحبة أن نوح عندما كان يخاطب قومه ويخاطب شعبه ومجتمعه، تصور إلى أي درجة الناس بلغت بهم القسوة والغلظة والبعد عن الله، أن نوح يقول لهم هذا العمل ليس فقط يعطيكم الله جنة عرضها السماوات والأرض، لا، أنتم الآن تريدون حاجاتكم الضرورية بالحياة، تريدون ماي، تريدون زرع، تريدون خبز طعام، تريدون أموال وبنين، أسواقكم تمشي تتحرك. الآن أنا أضمن لكم حركة الحياة. ما أقول استغفروا حتى الله يخليكم في الجنة، لا، أقول لما تستغفرون حياتكم تتحسن وتعيشون في كرامة وفي عزة. تفت الناس وين واصلين إلى أي درجة؟ فنوح يكلمهم من هذا القبيل، ويبدو من خلال كلمة نوح أن هؤلاء كانوا يعانون من نقص الأموال ونقص الأولاد ومن انحطاط السوق ومن توقف العمل. لاحظ كيف؟ لأنه يقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. جفاف أيضا كان عندهم، مطر ما عندهم، وهذه الأمور كلها يحتاجوها في الحياة. فبالله عليكم التفتوا، إذا كانت حركة اللسان فقط، هذه الحركة البسيطة تأثر في الكون، فحركة البدن ماذا تصنع؟ حركة القلب ماذا تصنع؟ حركة العقل ماذا تصنع؟ يضاف إلى ذلك أن العمل تارة يكون عملا صحيحا سليما، وطورا يكون عملا غير صحيح غير سليم، عمل خبيث. العمل الخبيث أيضا يأثر بهذه الأمور، لأنه ما دام يقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، معنى ذلك، لأن هذا منطوق ومفهوم فيه، معنى ذلك أنكم بسبب أعمالكم الخبيثة يا قوم نوح منعت السماء عنكم بركاتها وجفت الأنهار وتساقطت الثمار. لاحظ كيف؟ وغابت الأرحام وتأثرت أسواقكم، لأن العمل الذي تقومون به عمل لا يرضي الله. هذه ملاحظة خليها أمامك. الملاحظة الثانية أن العمل الصالح يترك أثر في الكون ويترك أثر في المجتمع ويترك أثرا على الذرية، على ذرية الإنسان. عندك أولاد وعندك أطفال صغار، تصور رب العالمين ماذا يقول؟ يقول هذا اللسان الذي تملكه، إذا لم يرتبط اللسان بالقلب، القلب فيه التقوى، واللسان فيه القول السديد، يعني الكلمة الطيبة، لا في ما فيه فحش ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا نفاق ولا دجل ولا خيانة ولا كسر بأعراض الناس ولا خربشة لنواميس العالم. شوف الملاحظة. إذن هنا عندما تأتي تشوف المسألة وين. يقول هذا اللسان إذا حففته وربطت اللسان بالقلب، القلب يحمل التقوى، اللسان يقول قول سديد. إذا القلب ما فيه تقوى لا تنتظر من لسانك تسمع عليه كلمة حلوة، لا تنتظر، لأن اللسان بالنسبة للقلب مثل الثمر بالنسبة للشجرة. الشجرة إذا ما مضروبة جذورها في الأرض ما ممكن تعطيك ثمر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هاي الشجرة تغذي الأبدان والكلمة تغذي الأرواح والعقول. لاحظ وين تأتي المسألة. فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. تعرف الذرية الضعاف؟ يعني الأطفال الصغار. الله يقول أنا أحذركم وأحذر اللي عنده أطفال صغار وبعدين يموت ويترك ذول الأطفال الصغار في الحياة، أحذره من الكلمة الخبيثة لأنها تنعكس في المستقبل على أولاده وذريته أيضا. هذا قانون موجود. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما أجمل هذا التعبير، الله أكبر. شوف يبين لك، يبين المشكلة ثم يضع الحل رأسا. المشكلة هذه ضياع الأطفال، ضياع هؤلاء اليتامى، كيف تحفظهم؟ إذا حفظت لسانك حفظت أهلك وحفظت الأطفال من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القول السديد يعود للتقوى. الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وبعد مثل التعبير واحفظه، هاي الكلمة الذهبية لأمير المؤمنين احفظه. والله علي يقسم، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا شفت واحد مطلق العنان للسانه يتهم هذا ويسب هذا ويكفر هذا ويزندق هذا، حتى لو رأيته يصلي صلاة السيد القمي ما فيها معنى، لأنه هذا دجل وكذب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. الفحشاء وين؟ باللسان. والمنكر بالعمل، بالعمل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان المصلي، الإنسان الصائم، الإنسان الذي يقرأ قرآن، كيف أنا أقرأ قرآن هذا القول الطاهر الذي يطهر اللسان 40 يوم ويعطيني نور، كيف لما أغلق القرآن بعدين أتكلم ضد هذا وأختاب هذا وأكذب؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هل لاحظت المسألة وين أحبتي؟ لاحظوا المسألة. ولذلك موسى سلام الله عليه لما كان مع الخضر في قصة معروفة أنتم تعرفونها في سورة الكهف، والخضر قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بعد ذلك يقول فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. هذا مثال للمثال للتأكيد. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا بغير نفس؟ قتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، هناك الأولى ما فيها لك، الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الثانية صارت فيها حماوة أكثر حرارة، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى أنهى الموقف، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي موسى، لو صبر لرأى ألفا وألفا وألفا من العجائب، لكن ما صبر، رأسا أعطى كلمة وقال له إذا أنا سألتك بعد لا تصاحبني. إذن أنت شرطت على نفسك وأعطيت عهد، لازم تطبق العهد. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، جوعانين اثنين، موسى جائع والخضر جائع، وهاي رحلة العلم يجب أن تكون فيها جوع أيضا، تذكر. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقام جدار في بستان يريد ينقض. الخضر قال لموسى يلا شد حزامك وشمر عن ساعديك ونهد هذا الحائط ونبني من جديد. وموسى جائع ويشتغل معه لأنه أعطاه كلمة، قال إذا سألتك بعد نفترق، وموسى ما يريد يفترق عنه. إلى أن أقام الجدار، كفت لموسى للخضر قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني الآن احنا عملنا لهم هذا الحائط وهذا الجدار وهم ما أعطونا طعام، لو أخذت أجر على هذا الحائط. كلام أيضا منطقي ما في إشكال، لكن لأنه أعطى عهد وشرط ها وركز ربط نفسه بعهد أنه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال هذا فراق بيني وبينك، ما قال، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. العبد الصالح الخضر قال هذا فراق بيني وبينك، لكن قبل أن نفترق راح أعلمك، أقول لك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. واحد جاي ملك بسطول بحري كل السفن يأخذها، خلص من يحكي مع الملك؟ وهؤلاء مساكين، أنا خرقت السفينة، الملك إذا رأها مخروقة يتركها، بعدين هم يصلحوها يشتغلون فيها. هذا العمل ظاهره تخريب لكن باطنه حكمة ها وروية. أما السفينة فكانت لمساكين، والتفت للتعبير والنظام الاقتصادي في الإسلام، إذا اللي يملك سفينة القرآن يطلق عليه أنه مسكين، فاللي اللي ما يتغدى وما يتعشى كيف تسميه؟ الذي ينام بلا عشاء ماذا تسميه؟ فقير. شوف عظمة الإسلام. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أبواه مؤمنين صالحين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله أعطاهما بنتا خيرا منه زكاة. وأما الجدار، موضع شاهدنا هنا، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هاي المدينة اللي طلبنا منهم طعام وما أعطونا، هذا الجدار تحته كنز لغلامين يتيمين صغار، صغار أطفال صغار. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ما دام الأب صالح لازم نحفظ الكنز للأطفال. تفتل الآن وين؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأنه هذا القول السديد والتقوى تحفظ الأولاد والعائلة. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، هناك بالسفينة لأن فيها خرق، يقول فأردت أن أعيبها. شوف الخط التربوي في القرآن الكريم. هنا في حفظ أموال يتامى يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. شوف المسألة وين. إذن لاحظوا المسألة، يعني نحن عندما نفتح أعيننا في الفجر وعند صلاة الصبح وأول النهار ونتحرك في العمل، فكرنا عقولنا، الفكر اللي موجود بالعقل، الخواطر اللي موجودة في النفس، النية الموجودة في القلب، نوع العمل، حركة اللسان بالخير أم بالشر، كلها تؤثر في الكون وفي المجتمع وتؤثر على الأولاد والذرية وتؤثر في التاريخ إلى آلاف السنين تترك أثرا. هذا نص قرآن وأحاديث أهل البيت لاحظوها. ولماذا تقول آلاف السنين تترك أثرها إلى الأبد؟ لأن الذي يدخل النار ويخلد في جهنم بسبب لسانه مو آلاف سنوات يبقى في النار، بل مليارات السنوات يبقى في جهنم. يعني هذا المعنى. إذن هاي الملاحظة الثالثة خليها أمامك، كل عمل له أبعاد، يتأثر الكون، العمل يؤثر في الكون، في الجماد، في الشجر، في النبات، في الحيوان، في كل شيء. وأنتم لاحظوا عندما ترتفع البركات من الأرض، لاحظوا السبب ما هو. شوف المعاصي والذنوب عندما يذنب العباد والناس يذنبون، كيف هذه البركات ترتفع من الأرض؟ وكيف في ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف تخرج الأرض بركاتها، تخرج الأرض بركاتها. الآن عندنا مشكلة جديدة اسمها مشكلة الماء، وإذا الشعوب تركض، الحكومات تركض منا الماء، وين الماء صار؟ وإذا إما يأتي الماء بشكل نقمة فيغرق الحرث والزرع والناس والبيوت ويدمر، أو يأتي الماء بشكل شحيح، تريد تسقي الزرع ما عندك ما يتسقي، فإما هذه وإما هذه. وسببها ما هو؟ سببها الذنوب والمعاصي والإنسان الوقح الذي يتصور أنه يعجز الله في الأرض، وهذا خلاف الواقع. هاي النقطة الثالثة. شوفوا النقطة الرابعة أيها الأحبة، لاحظوا النقطة الرابعة، كل شيء في الوجود مترابط. النقطة الرابعة اللي أبينها لكم، كل عمل من هذه الأعمال التي نقوم بها لها قوانين وسنن ظاهرة وقوانين وسنن غائبة عنا باطنة. مثلا صلة الأرحام لها قوانين ظاهرة، القوانين الظاهرة تؤثر في الحياة العائلية، تؤثر في الحياة العملية، هذه قوانين ظاهرة. لكن القوانين الباطنة، القوانين المستورة عنا، أن صلة الرحم معلقة بالعرش، تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه احذروا أو اتقوا الحالقة فإنها مميتة. قالوا يا ابن رسول الله ما الحالقة؟ قال قطع صلة الأرحام. لما تقطع صلة الرحم هذه حالقة، حالقة يعني تقطع الرضبة، تقتل الإنسان، تدمر. هذا قانون، وين هذا القانون موجود؟ هذا قانون غيبي مو ظاهر أمامي. أنا أقول هذا ابن عمي ما أسلم عليه، هذه مسألة عادية في نظري أنا، طبقت قوانين ظاهرية أثرت على عائلتي تأثير مادي أو تأثير مثلا له علاقة بالحياة السوقية التجارية العملية بالنسبة للسوق والتسويق. لكنه عندما يقول الإمام الصادق اتقوا الحالقة، يعني هناك قوانين غيبية تتأثر. الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما، عقوق الوالدين وبر الوالدين. هنا بر الوالدين يرفع الإنسان ويفتح له أبواب الخير، حقوق الوالدين يخفض الإنسان ويغلق أمام أبواب الخير. سبحان الله، هذه النقاط. تعال معي إلى النقطة الأخيرة كمثال حتى الأمور تكون واضحة أمامنا. نحن عندما نقرأ القرآن الكريم، القرآن يبين لنا أن كل شيء في هذا الوجود مرتبط بعض مع بعض الآخر، كل شيء. شوف الآن أضرب لك مثال، سليمان بن داود سلام الله عليه على البساط جاي، والبساط مثل السجادة، بساط بساط، هذا كان يركبون فيه قرابة 300 ألف إنسان يجلسون على البساط، بساط كبير، الوزراء والجيش والدنيا والدولة والخدم والحشم كلها يجلسون على بساط، وهذا البساط نفسه يطير في الهواء. الآن احنا نشوف الطائرة نستغرب، في حين العلم اللي موجود، لأن البساط عندما يرتفع بالجو هذا علم، وهذا العلم موجود في القرآن لكننا لم نتوصل إليه ولا البشرية توصلت إليه. سليمان نبي استخدم هذا العلم، استخدمه، كما أن وزير سليمان آصف بن برخيا عنده جزء من علم الكتاب من الاسم الأعظم، جزء بسيط، استطاع أن يحضر عرش بلقيس. ما سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال لا، هذه مسافة طويلة منا إلى ساعة ساعتين، لا أنا أريد عرش بلقيس الآن بهاللحظة، عرش بلقيس بسبأ وسليمان ببيت المقدس. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني شلون أنت الآن تنظرني بهاللحظة أحضر عرش بلقيس، لأن القرآن الكريم رأسا يقول فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. شوف هذه القوانين. فسليمان مع هذه القوة والطاقة طاير في الجو، ومر هو وجيشه وجنوده على وادي نمل، وإذا نملة واحدة بالوادي ترفع صوتها وتحكي مع مليارات النمل تتكلم معهم، ولذلك العلماء الآن يقولون أن النمل يوصل معلومته للنمل الآخر عن طريق إفرازات كيماوية، هذا كلام خطأ مليون مرة. أي إفرازات كيماوية؟ القرآن الكريم يقول قالت نملة، يعني رفعت صوتها وتكلمت وكل النمل سمعها وسليمان سمع صوتها وهو على البساط. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لماذا تبسم ضاحكا من قولها؟ أحضرها سليمان، طلب النملة بنفس اللحظة جابوه هي نفس النملة جيء بها إلى سليمان. قال لها سليمان أنا في الجو طائرين، وحتى إذا نزلنا إحنا كيف أنت تقولين لقومك للنمل أن سليمان يحطمك؟ قالت يا نبي الله خشيت أن ينظر النمل إلى جمال موكبك فينشغلون عن عبادة الله. خشيت أن ينشغلوا عن عبادة الله. الآن لاحظ لماذا فتبسم ضاحكا، امشي مع القرآن الكريم لاحظ الدقة، لماذا يقول القرآن فتبسم ضاحكا من قولها؟ تبسم ضاحكا لأن النملة بيّنت نقطة مهمة تكشف عن الفكرة اللي الآن طرحناها، أن كل شيء في الوجود مرتبط مع بعض ارتباط رهيب. النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بعد قالت وهم لا يشعرون، تبين أن هذا القائد هذا الإمام هذا النبي معصوم، والمعصوم ما يصدر منه ظلم لخلق من مخلوقات الله، لأننا نحن نعيش في مملكة الله. فسليمان معصوم، قائد معصوم، إمام معصوم، والمعصوم ما يصدر منا أذى علينا، فإذا صدر أذى وتحطمنا معناه هم ما يشعرون بوجودنا وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها لأنه فرح واستبشر أن هذه العقيدة عقيدة العدالة في الكون وأن الله لا يسمح بالظلم، هذه العقيدة مبثوثة في كل شيء خلقه الله. يأتي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوضح لك هذه الفكرة. احنا نقرأ القرآن ونمشي على نملة سليمان ما نفكر فيها. القرآن الكريم يذكر سورة كاملة باسم سورة النمل، سورة النمل كما سورة النحل وسورة العنكبوت، هذه السور الرهيبة يعني أسماء علمية في القرآن الكريم، سورة النمل. يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين هذا الحوار اللي جرى بين النملة وبين سليمان، لكن يبين بشكل آخر، يبين أنه هو الحاكم العادل وهو الإمام العادل، ليس فقط ما يظلم شيء في حكومته وإنما ظلم النملة الصغيرة يعادل عند الله تخريب السماوات والأرض. فيقول الإمام علي سلام الله عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي أهون من جرادة، من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. شوف العمق اللي موجود، شوف العمق اللي موجود، ولذلك هو يتحدث عن هذا الشيء. كذلك هدهد سليمان لما رأى قوم بلقيس يسجدون للشمس من دون الله تأثر ورجع محزون مهموم إلى سليمان، يقول له: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لاحظت الارتباط؟ يأتي لقمان الحكيم يتحدث مع ولده وهو شاب، يطرح عليه هذه الفكرة اللي طرحناها الآن بهالموضوع هذا بهالمحاضرة، يقول له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كل شيء له حساب، كل شيء له حساب. الآن أنت في البيت بتشوف قطة أمامك، اجى على فكرك أنك تضرب هذه القطة، ضربتها حجارة، أو واحد من الشباب ضرب القطة، أو كلب مر بالشارع وأخذت حجر وضربت الكلب، أو أني عبثا ضربت طير، طائر، عصفور، حمامة، بلبل، أي شيء ضربته على غصن الشجرة، انتهى هذا الأمر؟ لا، هذا له سجل وله كتاب وله حساب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذه الدقة. رأى رجلا ينحني إلى الأرض يلتقط حجر ويرمي قطة مرت عليه، قطة، بعض الناس هكذا، قطة رماها بالحجر فراحت القطة تمو، يعني طلع صوت من ألمها، تموء مواء يعني متأثرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: قولوا له فليستعد لجوابها يوم القيامة. هاي القطة اللي ضربت، قولوا له فليستعد لجوابها يوم القيامة. ورسول الله ليلة الإسراء والمعراج كان يتحدث عن رجل جاء بالصحراء يمشي فرأى كلبا يلهث من العطش ويأتي إلى بئر، البئر عميقة والماء غائر فيها، الكلب ما يستطيع أن ينزل بالبئر يموت وما يستطيع أن يبقى من دون ماء. فجاء الرجل ورأى حاجة الكلب للماء فنزع رداءه ودلى رداءه هكذا بالبئر إلى أن تنقع طرف الرداء بالماء، سحبه إلى الخارج وصار يعتصر الرداء بفم الكلب حتى أرواه من الظمأ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الظمأ في الجنة هناك. وهذه دقة يا إخوة. القرآن الكريم يقول: إذا الوحوش حشرت. الوحوش يعني كل الحيوانات حشرت، ما تسمعوها من عبد الباسط دائما يقرأها وفي القرآن: إذا الوحوش حشرت لماذا تحشر؟ حتى الله يأخذ حقها من الظالم. وإذا إلها حق أو واحد إلى حق عندها يأخذ منها. ما ممكن شيء يفلت من عدالة الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الوجود، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لحظة، المعنى هذا؟ إذن كل شيء في الوجود أيها الأحبة مرتبط، ونحن عندما نتحرك بأي عمل كل الكون يتأثر. اسمع القصة هنا، لاحظوا الدقة. القرآن الكريم يأتي في هذه الآية المباركة في سورة مريم يبين هذه الحقيقة، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، لم يقل سوف يجعل، لا، سين تفيد الديمومة والاستمرارية والحضور، الحضور الكامل، لأن سوف للمستقبل. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والكلمة عندما تكون نكرة تفيد العموم والشمول، يعني ما فيها معرفة. كلمة جاءت منكرة، الود فيه نكر، يعني شنو معناه؟ كل شيء في الوجود الله يجعل ودك وحبك فيه. كل شيء، الجماد يحبك. شوف الجماد هذا، انت ما تصلي على الارض، الارض تدعو لك، هاي اللي تصلي عليها. الآن احنا ما نسمع شيء عن الأرض، لكن الأرض بالمستقبل نفس الأرض هذه تتحدث بلسان فصيح. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، هي تعلن نشرة أخبار. الأرض نفسها، هاي الأرض الجماد نسمع صوت وتتحدث معانا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. موضع في الأرض مصلاه، مكان صلاته وسجوده، الأرض تبكي عليه. وموضع في السماء موضع رفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. تبت كيف؟ وكذلك الشجر، رسول الله عندما يمر على جبل أحد يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. هذا بالنسبة للجماد. الأرض كذلك، النبات كذلك، النجم والشجر يسجدان. النجم ما ينجم من الأرض، النجم ما يقصد النجوم يعني، يقصد السيل، هذا الحشيش شايفه، هذا الناعم ينجم مع الشجر بقرينة الشجر، النجم والشجر يسجدان. فما دام سجود الشجر والنجم والنبات كلها تسجد لله، فهي تتفق مع الساجدين الراكعين العابدين، وتختلف مع المجرمين العصاة الخونة. فهنا نأتي إلى هذه الدقة. إذا كان الله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، معناه كل شيء في الوجود يحبك لأنك مؤمن. وإذا مات المؤمن بكاه كل شيء في الكون، حتى السماوات والأرض. لأن الله يتحدث عن قوم فرعون الكفرة، يقول هؤلاء لما ماتوا يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. ما بكت عليهم، الله يقول بالنسبة للكفار قوم فرعون ما بكت عليهم السماء، إذن المؤمنون تبكي عليهم السماء. صحيح ولا مو صحيح؟ قضية واضحة عندنا. الآن تعال شوف المسألة هنا عند الحسين صلوات الله وسلامه، شوف سيد الشهداء هذا الإمام العظيم المظلوم والذي يحتاج العالم كله لمعرفة الإمام الحسين وقفة وتأمل حتى يعرف من هو الإمام الحسين، ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، الحسين بن علي، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين الذي سار من أجل الحق والعدل والحرية والمساواة، الإمام الحسين الذي سار من أجل الأحرار، من أجل الشرفاء، من أجل المناضلين، الحسين الذي سار من أجل الله. فيخاطبه أبو عبد الله الصادق يقول السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور. شوف المجتمع الذي كان يعيش فيه الحسين كيف كان مجتمع، لاحظ الفسق والفجور والحاكم الظالم. كما قال الإمام الحسين عن يزيد أنه شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، فاسق، رأس الفجور، ومثلي لا يبايع مثله. شوف المجتمع اللي كان ذيك الأيام ماذا صنع به بنو أمية، الفساد، الانحلال، شراء الضمائر والذمم، شراء المبادئ، شراء القيم، لا خلوا قيمة ولا تركوا مبدأ ولا تركوا ضمير إلا وسحقوه بأموالهم وسيوفهم. هؤلاء بنو أمية، بالتخويف أو التشويق، بالترهيب أو الترغيب، إما رغبة أو رهبة من هنا وهنا. لذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول سورة الفجر سورة جدي الحسين. لماذا سورة الفجر هي سورة الفجر في القرآن؟ ينسبها للإمام الحسين. لماذا؟ السورة تجري على كل الناس، لكن يقول أن الحسين سلام الله عليه الصور المجتمعات التي يستعرضها القرآن في سورة الفجر، وكيف هذه المجتمعات تمزقت وانحطت بسبب الذنوب. اسمع الدقة، لاحظ الدقة حتى تأخذ النتيجة، لاحظوا الدقة أيها الأحبة. بسبب الذنوب هذه المجتمعات انحطت ودمرت. يقول سورة الفجر سورة الحسين، لاحظ ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. الليالي العشر، عشر ليالي ذي الحج، عشر ليالي محرم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، لأن كل شيء في الوجود ضمن الحساب، إما شفع اثنين زوج يعني، وإما وتر. والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ممكن هذا القسم ينفع ذوي العقول؟ سمي العقل حجرا لأنه يحجر الإنسان، يمنع من الوقوع في الخطأ. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، هذا اللي كان يأخذ ضحاياه يعذبهم، يربط الرجل بأوتاد أربعة ويعذبه ويتركه ينزف حتى يموت. القرآن يقول ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد. لاحظ الدقة، ماذا يقول عن هؤلاء؟ هذه حضارات كانت قائمة على الظلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. شوف المرصاد، هذه الكلمة الدقيقة، يقول هنا والمرصاد أيضا يعني عقبة على الصراط على نار جهنم، ما يفلت منها أحد أبدا. إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه ووجهه، فقام الصحابة وذهبوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا أبا الحسن، الآن حدث أمر لرسول الله ولا ندري، اذهب واستطلع الخبر. فجاء أمير المؤمنين من وراء النبي سلم عليه وجلس واعتنقه واحتضنه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل حدث شيء؟ قال له: يا أبا الحسن، نزل علي جبرائيل بهذه السورة، سورة الفجر، وجيء يومئذ بجهنم، فسألت جبرائيل، قلت: حبيبي جبرائيل، كيف يجاء بها؟ كيف تأتي جهنم؟ قال لي: يا رسول الله، تجيء جهنم يقودها 70,000 ملك ب70,000 زمام، والناس في عرصات القيامة، فتشرد شردة، شردة هشي يعني تخرج منها عنق، لو تركت لأحرقت كل أهل الجمع، ويبقى الناس في ذعر وخوف منها، والكل ينظرون إليها، وأنت، يقول الرسول عن نفسه، وأنت يا رسول الله، يتحدث عن نفسه، يقول: وأما أنا فأنظر إلى الناس، وإذا الناس كل واحد يقول: نفسي 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 نفسي، أما أنا فأقول: أمتي 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 أمتي، وأقترب من النار، فتخاطبني النار تقول: يا محمد، إليك عني، فإن جسمك حرام علي. شوف العظمة هنا. وجيء يومئذ بجهنم. احنا نقدر ناخذ سيجارة نخليها على ايدنا؟ بالله عليك، تقدر تمسك السيجارة هذه تخليها؟ وهذا الكلام صحيح ولا خيال؟ هذه حقائق، حقائق هذه. من الآن الإنسان يحفظ نفسه، واعلموا أنه ليس لهذا الجسم الرقيق صبر على النار. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا خير بتلك الذكرى يا حبيبي، الذكرى هنا هنا هنا، وإلا واحد يشوف الحق أمامه ويشوف جهنم يقول: خلاص أنا آمنت، وما ينفعك إيمانك، ما ينفعك إيمانك، كل واحد يؤمن، الحقائق كلها ظاهرة هنا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تبين هذه هي الحياة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تجي هنا لصاحب النفس الزكية المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هاي نفس الإمام الحسين ونفوس كل المؤمنين الموالين للحسين ويمشون في خط الرسول وأهل بيته. لاحظون؟ فبالمقابل الله سبحانه وتعالى عوض الإمام الحسين، جعل هذا العمل العظيم اللي قام فيه الحسين، جعل الإمامة في صلب الحسين، وجعل الدعاء مستجابا تحت قبة الحسين، وجعل الشفاء في تربة الإمام الحسين، الشفاء في تربته والدعاء مستجاب تحت قبته، وهي قبة الحسين أيضا، والإمام في ذريته وفي صلبه من صلب الحسين سلام الله عليه. وبعد أكثر من ذلك، الله جعل تاج لأبي عبد الله الحسين في قلوب المؤمنين الأحرار. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا. وإلا أنت الآن جالس، فإذا كان العمل البسيط عمل اللسان وعمل اليدين والرجلين يؤثر هذا التأثير في الكون، فما بالكم بعمل الحسين؟ وما بالكم عندما يقتل الإمام الحسين؟ ماذا يحصل في الكون؟ وإذا الكون أظلم، السماء اسودت وغبرت، مطرت السماء دما 3 أيام تمطر دم السماء. والحوراء زينب تذكر هذه الحقيقة في خطبتها، تقول: أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى. أتدرون أيا أهل الكوفة أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم بها شوهاء خرقاء كطلاع الأيد. أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ يقول المؤرخون ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيط. أم سلمة أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب كربلاء، جاء بها جبرائيل، والإمام الحسين صغير عمره 4 سنوات. لما دخلت أم سلمة ورأت الرسول يبكي قال لها يا أم سلمة، هي تقول أم سلمة تقول رأيت الرسول نائم والحسين على صدره، فيده اليسرى على رأس الحسين وبيده اليمنى شيء قابض عليه ويجهش في البكاء ودموعه تجري. قلت له يا رسول الله روحي فداك، ما الذي حصل؟ قال يا أم سلمة هذا جبرائيل هنا عندي يخبرني بمقتل ولدي الحسين، وقد ناولني تربة من أرض كربلاء من المكان الذي يقتل فيه الحسين، والتربة حمراء، فاجعليها عندك في قارورة احتفظي بها يا أم سلمة، يوم مقتل ولدي الحسين يتحول هذا التراب إلى دم عبيط. أم سلمة نائمة اليوم نائمة بعد صلاة العصر، الظهر والعصر، أم سلمة نائمة في البيت، فرأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشعث مغبر على رأسه التراب، فقالت يا رسول الله روحي فداك، أراك ما لي أراك أشعثا مغبرا على رأسك التراب؟ قال يا أم سلمة لقد قتل ولدي الحسين، وكنت منذ اليوم أحفر قبوره وقبور أصحابه، قبره وقبور أصحابه، ثم رأيت بيده زجاجة مليئة بالدم. أم سلمة تقول ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه، هذا دم الحسين ما زلت ألتقطه منذ اليوم حتى الرسول بنفسه يرفع دم الحسين لرب العالمين. عبد الله بن عباس أيضا نائم في بيته اليوم يوم عاشوراء، وإذا استيقظ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، سأله أهله خيرا يا ابن عباس؟ قال رأيت رسول الله أشعثا مغبرا عليه التراب وبيده قارورة فيها دم، فقلت يا رسول الله روحي فداك، ما هذا الدم؟ قال يا ابن عباس هذا دم ولدي الحسين. هكذا كانت الأمور، ولذلك اليوم وفاة أم سلمة، اليوم ماتت أم سلمة لما رأت القارورة صاحت وولداه وحسيناه، فاجتمع عليها أهل المدينة يعزوها ما تمكنوا، فماتت أم سلمة. ولذلك الدميري في كتابه في التاريخ يقول وفاة أم سلمة يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة، يعني بعد ما شافت القارورة ماتت رأسا. هذه أم سلمة. أما الحوراء زينب، لا تسألني عن رأس أبي عبد الله الحسين وين، أنا أحدثك عنه اليوم مهجة ما عندي أقول لك كل شيء، المصيبة كبيرة وأنت قلبك أيضا مع الحسين، لكنك تفكر اليوم الآن إحنا كل إحنا رجال ونساء وجايين مجتمعين نريد نسأل الحوراء زينب أين هي اليوم وماذا حصل لها، وبنات رسول الله ماذا حصل لهم؟ جاءوا بقرب الماء وشرب أهل البيت، جابوا لهم خيمة جابوا لهم، تلك الحالة الخيام أحرقت، العساكر أحاطت ببنات رسول الله، الله أكبر، البارحة بالليل أبو فاضل يحرس الحوراء زينب، اليوم من يحرس الحوراء زينب؟ من يحرس سكينة وفاطمة في هذه الليلة؟ وإذا الحوراء زينب تلتفت شافت الجيش أحاط بهم من كل ناحية، خيام ما بقت، قسم من الخيل، قسم من الأطفال سحقتهم حوافر الخيل، قسم من الأطفال أخذتهم النار، فالتفتت الحوراء زينب رأت عمر بن سعد لعنة الله عليه، أخذت طفلين من أطفال الإمام الحسين وأهل البيت، أطفال اثنين صغار، ربطت ثوبيهما، شدت ثوبينهم ثوب هذا بثوب هذا حتى ما يتفرقا على جانب وتسحقهم حوافر الخيل، ربطت ثوبيهما، قالت لهما عم اذهبا الى ذلك الفارس قولا له عمتي زينب تقول مر الرجال ان يبتعدوا عنا. فجاء الطفلان يبكيان الى عمر بن سعد لعنة الله عليه قال ما عندكما؟ قال عمتنا زينب تقول مر الجيش فليبتعد عنا. عمر بن سعد امر الجيش بالابتعاد عنهم وامر باحضار خيمة. الليلة خيمتهم ما فيها ضياء، ضياء ما فيها ظلمة. شايف انت اذا الله الله يحفظكم والله لا يعجل على اولادكم باليتم. شايفين واحد عائلة لما تفقد ابوها العزيز اول ليلة، ليلة الوحشة لما تشوفهم بالبيت جالسين، البنات كل بنت تقول لاختها هنا كان ابويا يصلي، هنا كان ابويا يصيح لفلانة تعاي، هنا ابونا يريد من عندنا كذا، ابونا لذلك الليلة حالة انكسار، حالة انكسار. بعدين في وحدة ألمت الحوراء زينب، رقية الليلة كل لحظة تجي العمة زينب، عمة أين أبي الحسين؟ الرباب أم عبد الله الرضيع شربت اللبن، جف اللبن في صدرها، فجاءت للحوراء زينب قالت يا ابنة أمير المؤمنين شربت الماء، شربت الماء. هي جف اللبن في صدرها من العطش، لما شربت الماء در اللبن في ثدييها. فجاءت إلى الحوراء زينب قالت إن ثديي قد در علي، درت علي، وأريد ولدي منك، أريد عبد الله الرضيع، وينه؟ كأنما ماخذ مهد عبد الله. هشت بالحقيقة بالخيال تصورة تهز مهده الليلة، تهز مهد عبد الله هكذا، تقول اخذت سلوتي وظلت اسالي بروحتي والدمع هالي، ادور على يميني وشمالي، انا اهز بالمهد والمهد خالي. وعادت الى مهد عبد الله ذاهلة تظن مما دهاها انه فيه، تهزه في يديها ثم تجذبه لصدرها طمعا فيه وتدنيه لا تبعدن حبيب القلب عن كبد. يا ابني يا ابني يا عبد الله على فرقاك خذ السلوى. لا لا اليوم واحد من الناس المؤمنين جايب لي طفل صغير عمره 6 أشهر جميل معصبه، جابه وقدم لي اياه، شيخنا اذبحه. شنو يعني ضع اصبعك هنا نذر؟ هذا منذور. والله لما شفت هذا الرجل بحاله خاصه جايب الطفل حامله معه بهذه الحاله، ما ملكت عبرك؟ واحد يحمل طفلة ما تملك عبرتك، ما تلزم نفسك، طفل صغير ونايم، الطفل هكذا نايم ومأمن لأن أبوه حاملة. ساعد الله قلبك أبو عبد الله سيد. لكم الله يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء، وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.